إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكنا وقفنا على كلام المصنف فيما يتعلق بالإشارة إلى الحجر الأسود عندما يحاذيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه.
نعم، المصنف لما ذكر أنه إذا حاد الحجر الأسود فإنه يقبل الحجر الأسود إن تيسر له، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده. أشار إليه بيده، المصنف يقول الإشارة إليه باليد يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، يعني أشار إلى الحجر الأسود. هذا دليل على أنه إن لم يتيسر له تقبيل الحجر الأسود ولا يتيسر له استلامه، فإنه يكتفي بأن يشير إليه بيده، يشير إليه بيده. نعم.
وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن في البخاري ومسلم.
نعم، طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كان يطوف على بعير ليراه الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى الحجر الأسود بمحجن، والمحجن هي العصا التي يكون طرفها معقوفا، العصا التي طرفها معقوف هذه تسمى محجن، فكان يشير بالمحجن إلى الحجر الأسود. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام.
نعم، كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود، لكن إذا كان لا يستطيع الوصول إلى الحجر الأسود إلا بمزاحمة الناس وإيذاء الناس، فإنه يصبح الاستلام في هذه الحالة مكروها أو محرما، فلا يفعل محرم من أجل فعل مستحب، فلا يكون مستحبا في هذه الحالة إذا كان لا يستطيع الوصول إلى الحجر لاستلامه إلا بالمزاحمة وأذية الناس، فإن الاستلام في هذه الحالة لا يكون مشروعا ولا يكون مستحبا، فقد يكون مكروها وقد يكون محرما على حسب الحال التي يكون عليها من إيذاء الناس وعدمه. نعم.
ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر.
نعم، هذا هو المستحب في ذلك، يعني عندما يستلم الحجر الأسود أو يقبله يقول بسم الله والله أكبر. نعم.
ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر.
نعم، ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر، ولو قال بسم الله والله أكبر فإن ذلك جائز لفعل ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر.
أخرجه. يقول الجمع بين التسمية والتكبير صح عن ابن عمر، يعني أن يقول حتى عند الإشارة عندما يشير إليه بيده يقول بسم الله والله أكبر، ولو اقتصر على قوله الله أكبر يكفي ويجزي. نعم.
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر. أخرجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح.
نعم.
وإذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه.
نعم. الذي يستلم من أركان الكعبة فقط الركن الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني. بالنسبة للحجر الأسود يستلمه فيقبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه وقبل ما استلمه به، وإلا أشار إليه بيده. أما الركن اليماني فالمشروع هو الاستلام، يعني لا يقبله ولا يقبل ما استلم به الركن، إنما يكفي الاستلام بيده. فإن لم يتيسر له الاستلام فإنه لا يشير إليه، لا يشير إليه، وإنما يمشي ويمضي ولا يشير إليه كما يشير إلى الحجر الأسود. نعم.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
نعم.
رواه البخاري ومسلم، ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة.
نعم. المشروع في هذا الركن يعني الركن اليماني هو الاستلام، يستلمه بيده دون أن يقبله ودون أن يكون هناك ذكر أو إشارة. فالتقبيل والذكر والإشارة إنما تكون للحجر الأسود. نعم.
قال حفظه الله ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لحديثي ابن عمر وابن عباس المتقدمين. ولأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فهل رأيته يستلمه؟ قلت لا. قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله أسوة حسنة.
نعم. ما يستلم من الأركان إلا الركنين الحجر الأسود واليماني، وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل ولا تمس ولا يتمسح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما كان يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. ولذلك أورد المصنف هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وحديث وهو قوله طفت مع عمر، يقول الراوي طفت مع عمر ابن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر يعني حجر إسماعيل أخذت بيده ليستلم الركن الشامي، فقال أما طفت مع رسول الله؟ يقول له عمر رضي الله عنه لهذا الصحابي الذي يريد منه أن يستلم الركن الشامي، يقول أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فهل رأيته يستلمه؟ هل رأيت الرسول يستلم هذا الركن؟ قال لا. قال فانفذ عنك يعني امشي، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. ومر معنا بالأمس حديث عمر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك،
يعني يفهم من كلام عمر أن تقبيله للحجر الأسود هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا حجر فإنه يضر فإنه لا يضر ولا ينفع، والمقصود هو الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم هذين الركنين، فيقتصر الطائف على استلام هذين الركنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: وكما ولا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان.
أين؟ كما أنه لا تقبل جدران الكعبة لعدم ورود ما يدل على ذلك، وكذلك بقية أركانها، ولا تستلم، يقول فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في أي مكان، في أي مكان في الدنيا لا يشرع استلامه ولا تقبيله ولا مسه من باب التعبد والتبرك إلا بالنسبة للركنين اليمانيين، وما عداهما فلا يستلم من ذلك شيء.
قال حفظه الله: بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني.
أي نعم. قال: بل الواجب، يعني الواجب على المسلم، يعني الواجب المسلم هو الاتباع، الواجب عليه الاقتصار على ما جاءت به السنة، والسنة إنما جاءت بتقبيل الحجر الأسود والركن اليماني. نعم.
ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
أي نعم. نعم.
وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقدم معنا في درس الأمس أنه ليس هناك مكان في الدنيا يطاف به إلا الكعبة، إلا الكعبة، ولا يجوز أن يطوف بمكان آخر، لا بقبر النبي ولا بقبر أحد ولا بأي مكان، ولا بالقدس ولا بأي مكان في الدنيا، إنما الذي يشرع الطواف به مكان واحد فقط وهو الكعبة. نعم.
ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر.
نعم. قال والنقل للنووي قال: ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، يعني يكره لمن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلصق بطنه أو ظهره بالجدار من أجل البركة، من أجل البركة، لأن هذا ليس مشروعا. لا.
قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله.
نعم. قال: ويكره مسحه، يعني مسح الجدار باليد وتقبيله،
بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه في لو حضرته في حياة لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول: بل الأدب أن يبعد منه، يبعد من القبر كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم، لو حضره صلى الله عليه وسلم في حياته فإنه يتأدب معه صلى الله عليه وسلم، والأدب يقتضي الاحترام وأن لا يفعل شيء من هذا الذي قد يفعله بعض الناس.
قال حفظه الله: هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه.
نعم. قال: هو هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، يعني أنه ليس هناك مكان يتمسح به أو يتبرك به أو يقبل غير الركن اليماني والحجر الأسود، الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، وليس شيء في مكان آخر يستلم على قصد العبادة لله عز وجل. نعم.
ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء.
أي نعم. يقول: ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإنما الاقتداء يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، يعني التي تبين هذه الأحاديث، فالاقتداء إنما يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل، كما قال تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة كما تقدم معنا لا تصح إلا بشرطين اثنين: إخلاص العبادة لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم.
أي نعم، لا يلتفت يعني إلى ما أحدثه الناس في الدين وابتدعوه، ولا لكثرة فاعلي ذلك، وإنما الذي يتبع هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين إنما جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الابتداع في الدين وعن الإحداث في الدين كما سيذكر المصنف. نعم.
قال حفظه الله: وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي
الله عنه: هذان الحديثان يدلان على تحريم البدع كلها، وأنه ليس في الإسلام بدعة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم. وهذا دليل على أنه ليس هناك بدعة حسنة، بل البدع في الدين كلها ضلالة وليس شيء منها حسن. وضابط البدعة هي التعبد لله بما لم يشرعه الله تعالى، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو تقول هي التعبد لله بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله، أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، فإنه يكون مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو ما يتعلق بأحكامه وشرعه. فالأصل في العبادات أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أنها تتوقف على الدليل، لا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه، عكس المعاملات. المعاملات فيما بين الناس الأصل فيها الحل، ولا يمنع منها إلا ما دل الدليل على منعه. أما الأصل في العبادات أننا نتوقف، لا نفعل عبادة إلا إذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بها، أو فعلها خلفاؤه الراشدون، لأن هذا هو الأصل في الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأركان خمسة، ما في زيادة عليها. الصلوات خمسة المفروضة، ما يزاد عليها. الصوم المفروض رمضان. فالأصل في الدين أنك ما تأتي بشيء جديد، وإنما تتبع. ولذلك قال السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله عز وجل أنزل الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلابد أن يسأل الإنسان: ما العبادة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنتعبد الله بها؟ وما بعد ذلك مما أحدثه الناس لا ينظر إليه، لا ينظر إليه، لأن هذا هو الأصل فالاتباع. بعكس العادات، العادات الأصل فيها الحل ما يمنع منها إلا إذا دل الدليل على المنع منها، وإلا فالأصل فيها الحل. فلذلك الذي يقول هناك بدع حسنة هذا يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدع ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدع ضلالة، ويأتي من يقول لا فيه بدع حسنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سن في الإسلام سنة حسنة، ما معنى المقصود بسنة حسنة؟ يعني الشيء مشروع. ولذلك السنة الحسنة أن يعمل عملا نسيه الناس أو تركه الناس وهو مما شرع، أو يبتدي عملا هو مشروع دل الدليل عليه، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ناس فقراء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحال التي هم عليها حتى الصحابة على الصدقة، فجاء أحد الصحابة بصرة كبيرة مملوءة من الفضة فرماها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا ابتدأ عمل هو مشروع الصدقة، لكنه ابتدره ليقتدي الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أو كانت هناك سنة هجرها الناس، فيأتي شخص فيحيي هذه السنة فيدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، مثل التراويح تركها الناس في زمن أبي بكر لانشغالهم بحروب الردة، فجاء عمر فجمع الناس وصلى بهم التراويح مثل ما كانت تصلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أو كان العمل الذي يعمله الشخص وسيلة لعمل مشروع، هو ليس متعبد به في ذاته لكن وسيلة إلى عمل مشروع، مثل يبني مدرسة ليتعلم الناس فيها ونحو ذلك، فهذا وسيلة إلى العمل المشروع. لكن أن يخترع عبادة أو يحدث عبادة أو يتعبد الله عز وجل بما لم يشرعه الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله أو يفعله الخلفاء الراشدون فيدخل في البدع. والبدع المنهي عنها ما كانت في الدين، أما ما ليس في الدين لا تدخل. مثلا قد يقول شخص الآن نرى مخترعات ما كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، السيارات، الطائرات، المركوبات، الأطعمة، الملابس، الصناعات، هذه ما تدخل في الدين، هذه ما تدخل في الدين. المقصود البدع في الدين أن تحدث عبادات في الدين ليس عليها أمر الله ولا أمر رسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.
نعم، قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد سمي عيد لتكراره، يعود مرة بعد مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني بتكرار زيارتكم للقبر وترددكم عليه. ثم أشار إلى أمر مهم جدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أينما تكون تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة تبلغه. وقد جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. فلما رأى ابن الحسين رضي الله عنه أحد الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه كلاما أو سلاما لغيره، قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. ما أنت، وهو هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فمتى ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تكون فيه فإن الصلاة تبلغه، فإن الصلاة تبلغه. ولذلك نجد بعض الناس يقول يا فلان أنت رايح للحج أو للعمرة بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أنت صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنت مأمور، صلاتك لا تصح إلا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب الحنابلة ما تصح صلاتك ولا تقبل. فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم متى ما ذكر ومتى لم يذكره غيرك أنت تذكره وتصلي عليه. فصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بمن يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم. صحيح إذا جاء الإنسان وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يذهب إلى القبر ويزوره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع قبور المسلمين يستحب زيارتها، لكن بغير شد رحل، يعني ما يشد الرحلة من بلده من أجل زيارة القبر، إنما يشد الرحلة من أجل زيارة المسجد. وهذا من الأمور التي يتأكد استحبابها. فإذا زار المسجد وصلى فيه زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فليس فيه مكان تشد الرحال إليه من أجل التعبد لله إلا هذه المساجد الثلاث، إلا هذه المساجد الثلاثة. نعم.
قال حفظه الله: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.
نعم، هذا كلام عظيم للإمام الفضيل بن عياض، يقول اتبع طريق الهدى، يعني طريق السنة، الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرك قلة السالكين، ما يضرك حتى ولو كان السالكين لهذا الطريق طريق الهدى قليل، لا يضرك، كن معهم. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين عن المخالفين لطريق السنة. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة أن يكون الإنسان على صواب. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بصحة الاتباع، العبرة بصحة الاتباع. ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، هو واحد كان أمة لأنه على الحق. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان على الحق فهو أمة ولو كان وحده. نعم.
قال حفظه الله: فمن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفته الصواب.
نعم، هذا يقول: ومن خطر بباله، أي إنسان يخطر بباله أن المسح بيده سواء مسح القبر أو أي مكان في المسجد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، البركة تكون فيما وافق الشرع وليس فيما خالف الشرع. ولذا قال: وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. نعم.
والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واللفظ الآخر في صحيح مسلم، وهو أعم من الأول، لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه.
إنما المصنف يشير إلى الحديثين اللذين جاء في النهي عن الابتداع، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد فهو رد. يقول: واللفظ الآخر يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أعم من حديث من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. يقول: لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا فيه لمن أحدثه. والمقصود أن الأصل في الشرع الاتباع وليس الابتداء. نعم.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوي: واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود.
نعم، يعني نقل رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين سواء من الصحابة أو من أهل البيت أو غيرهم من صلحاء هذه الأمة أنه لا يتمسح به، يعني بالقبر، ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين.
نعم، لأن الاتباع يقتضي ذلك. نعم.
ولو نذر إنسان أن يعبد الله عبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض فإنه يفي بنذره بتقبيل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله فيها لا يشاركه في هذه العبادة أحد.
نعم، هذه من المسائل النادرة اللي يذكرها بعض أهل العلم. يقول: لو نذر إنسان أن يعبد الله بعبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد في هذه العبادة، ما يكون هذا إلا في الحجر الأسود، لأنك عندما تقبل الحجر الأسود تقبل وحدك ليس معك آخر، فهذا الزمن الذي أنت تقبل فيه هو خاص بك وحدك. يعني لو نذر إنسان وقال: لله نذر علي أن أتعبد الله بعبادة في مكان لا يتعبد في هذا المكان غيري، ما يتصور هذا إلا إيش؟ عند تقبيله للحجر الأسود، لأنه يقبل الحجر الأسود وحده وليس معه غيره. إذن هذا الزمن استغرقه هو لوحده بتقبيل هذا الحجر الأسود لو نذر يعني مثل هذا النذر. نعم، فضل.
قال رحمه الله، قال حفظه: وليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن.
نعم، يعني ليس للطواف ذكر مخصوص، بل يدعو الله بما شاء وبما أحب من خير الدنيا والآخرة ويقرأ القرآن. لكن لو اختار من الأدعية المعثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هذا هو الأفضل، لكن ليس فيه دعاء مخصوص يخص به الطواف. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ومعه معاذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ومعاذ يدعو، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أفهم أو لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، يعني هذا الكلام الذي تقوله أنت ومعاذ أنا ما أعرفه. قال: وأنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. الله أكبر. قال: حولها ندندن، حولها ندندن، لأن الإنسان يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. ولذلك جاء في الحديث أن من سأل الله الجنة 3 مرات قالت له الجنة: يا ربي أدخله إياي، ومن استعاذ من النار 3 مرات قالت الجنة: يا ربي أعذه من النار. فيسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار وما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لكن ما يكون هذا الدعاء فيه إثم ولا في قطيعة رحم، ما في السب، ما في الشتم، إنما يدعو بالأدعية المأثورة والأدعية التي يحسنها أو الأدعية التي يفهمها أو يعقلها، لأنه يخاطب الله عز وجل السميع العليم البصير وهو أعلم بحاجاته، فيلجأ إلى الله فيدعو بما أحب في هذا المكان العظيم. لكن ليس فيه دعاء مثل ما تجد في بعض الكتيبات والرسائل: دعاء الشوط الأول من أين أتوا به، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث من أين أتوا به، ثم يقف يقرأ ويعرقل المسير أساس يكمل دعاء هذا الشوط وقد لا يكمله، مع أنه ما جاء مثل هذه الأشياء، ما جاء مثل هذه الأشياء، بل الإنسان يعرف حاجته ويلجأ إلى الله فيسأله قضاء الحاجات. نعم.
والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
نعم.
وقنا عذاب النار.
قراءة هذه الآية وردت أن تقولها وأنت بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني بين هذين الركنين، عندما تتجاوز الركن اليماني متجه إلى الحجر الأسود تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذكر أو هذه الآية وردت في هذا المكان، قبلها وبعدها تدعو بما شئت. نعم.
وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه وهو من الأمور المحدثة.
نعم.
ويكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو في غير طواف.
نعم، يعني المصنف يقول التقبيل للحجر الأسود واستلامه هو أثناء الطواف أو بعد ما يصلي ركعتي الطواف يذهب فيقبل الحجر الأسود أو يستلمه، هذا هو الأفضل. لكن يقول لو قبله قبل ذلك أو بعد ذلك مثل ما كان يفعل ابن عمر فليس في ذلك حرج، فليس في ذلك حرج. نعم.
ويستحب طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضطباع.
نعم، قال يستحب في طواف القدوم للقارن والمفرد وفي طواف العمرة، العمرة اللي كان متمتع بها إلى الحج، يستحب الاضطباع، وسيذكر المصنف معنى الاضطباع. نعم. قال وهو
جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر.
جعل الرداء تحت الإبط الأيمن، يعني الإبط الأيمن يكون مكشوف وطرفي الرداء على الكتف الأيسر، يعني تكون كتفه اليمنى مكشوفة. هذا فقط في الطواف الأول، في أول طواف. فإذا فرغ من الطواف قبل أن يصلي الركعتين أعاد الرداء وغطى منكبه، وغطى منكبه. هذا هو الاطباع الذي يستحب، يجعل الرداء لما يلبس أعلى الجسم، والإزار يكون لما كان من النصف أسفل، ما كان من النصف أسفل يسمى إزار، ما كان من النصف الأعلى يسمى رداء. فيجعل الرداء تحت إبط الأيمن ويلقي طرفي الرداء على الكتف الأيسر وتكون كتفه اليمنى مكشوفة في الطواف الأول، هذا يسمى الطباع، ويفعله في الأشواط السبعة كلها. فإذا فرغ من الطواف غطى منكبه الأيمن وصلى الركعتين وليس كتفه مكشوفة. نعم.
وذلك في جميع الأشواط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى.
نعم، يعني دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة. الجعرانة وادي بشرق مكة يبعد عن مكة 20 كيلو، 20 كيلو، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نزله لما كان يقسم الغنائم في غزوة حنين، فيقول لما اعتمروا من الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإنهم رملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. والرمل هو الإسراع في المشي مع تقريب الخطى، يعني تكون الخطى قريبة ويهرول، هذا يسمى رمل. نعم.
رواه أبو داود بإسناد صحيح وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد.
نعم.
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والإضطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين.
نعم، الاضطباع في هذا الطواف خاصة في الطواف الأول اللي هو طواف القدوم، طواف القدوم، ما بعد ذلك إذا طاف لا يكون مضطبعا. نعم.
ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء.
نعم. قال ويستحب في هذا الطواف أيضا في طواف القدوم الرمل اللي هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى في الثلاثة أشواط الأولى، ليست في السبعة. الاطباع يكون في السبعة كلها، أما الرمل اللي هو الهرولة يكون في الثلاثة أشواط الأول للرجال دون النساء، لأن طواف النساء وسعيهن مشي كله، لا يشرع في حق النساء الرمل ولا السعي. نعم، السعي اللي هو الإسراع في المشي. نعم.
رواه البخاري ومسلم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة.
يسعى يعني يمشي بسرعة، والمقصود الرمل، المقصود هنا هو الرمل. نعم.
رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وأما النساء فلا رمل عليهن. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة.
نعم، النساء ليس عليهن رمل لا في الطواف ولا في السعي، ولا في السعي، فالسعي بين العلمين يشرع للرجال الإسراع، لكن بالنسبة للنساء يعني سعيهن مشي كله، مشي كله. وأما النساء فلا يشرع في حقهن الإسراع في المشي، لأن ذلك قد يؤدي إلى انكشاف شيء من عوراتهن، ولذلك لا يشرع هذا العمل في حقهن.
قال حفظه الله: وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول.
نعم، هذا سبب مشروعية الرمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عن الاعتمار واعتمروا بعد ذلك السنة التي تليها لعمرة القضاء، قال المشركون: سيقدم عليكم قوم، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد وهنتهم حمى يثرب. يثرب يعني المدينة، يعني أصابهم الهزال والضعف من بسبب بقائهم في المدينة، قالوا حمى يثرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أظهروا لهم الجلد والقوة. وكان المشركون على الجبال التي تطل على الطواف، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذه الطريقة التي تدل على القوة والجلد، فقالوا: كيف هذا؟ كيف بهذه القوة؟ إذن ليس فيهم شيء، ليس فيهم شيء. فرملوا الثلاث أشواط التي يراهم فيها المشركون، بعد ذلك مشوا مشيا معتادة، فأصبحت سنة، فأصبحت سنة. ولذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وطاف رمل، ورمل المسلمون معه، فأصبحت بعد ذلك سنة. نعم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار. رواه البخاري ومسلم. وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة.
نعم.
رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع، كما في حديثي ابن عمر وجابر المتقدمين.
إن أصبح بعد ذلك سنة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وليس فيه هناك أحد من المشركين، إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فدل على أن هذا الأمر أصبح سنة. نعم.
وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
الله أكبر، كلام عمر رضي الله عنه، يعني يسأل الصحابة يقول: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين، إنما كنا فعلنا لنري المشركين قوتهم وقد أهلكهم الله، طيب لماذا نفعله؟ ثم قال: شيء صنعه رسول الله فلا نحب أن نتركه. شيء صنعه رسول الله فلا نحب أن نتركه، أن نتركه. يعني عمر كان محدث ملهم، وكان ما ينزل القرآن كثيرا على رأي عمر رضي الله عنه، الحجاب نزل على رأي عمر، لما رأى النساء يعني كاشفات الوجوه ما أعجبه هذا الأمر، وكان يتمنى أن الله ينزل شيء، حتى كان يقول يا سودة إنا نعرفك، سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كله من أجل إيش؟ لعل الله ينزل شيء. فأنزل الله الحجاب الذي أمر به نساء المؤمنين ونساء المؤمنات، ويكون أستر لهن وأبعد عن الرجال. فكذلك يقول وهو يخاطب الحجر الأسود: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يقول لكن أنا أفعل، لماذا أفعل؟ لأن النبي فعل، وهذا هو الامتثال، لأن المسلم مأمور بالاتباع والتعبد لله. عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، كل شيء له حكمة، لكن لا يلزم أن يعرفها كل أحد. لماذا أصلي الظهر أربع وأصلي العصر خمس أربع وأجهر في العشاء وأجهر في الفجر والمغرب وأسر في الظهر والعصر؟ لماذا أصلي الفجر ركعتين والمغرب ثلاث؟ هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي تعبدنا الله به. فالمسلم يمتثل، يمتثل أمر الله وأمر الرسول. هو لماذا سمي مسلم؟ لأنه استسلم وانقاد لله، وجعل العبادة لله وليست لغير الله، فانقياده لله ولأمر الله عز وجل. فكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم رمل لمعنى، وهو أن يظهر القوة والجلد أمام المشركين، فيزول المعنى الذي يشيعه المشركون أن بهم ضعف وأن بهم وهن، ولكن بعد ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح سنة تتبع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: ماذا عن قول عمر رضي الله عنه في اجتماع الناس في التراويح نعمة البدعة؟ نتقدم قلنا إيش؟ إن ما في الإسلام بدعة حسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. الأخ يسأل ويقول: كلام عمر رضي الله نعمة البدعة، الذي فعله عمر رضي الله ليس بدعة، الناس صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليال، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم قيام الليل اللي هو التراويح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض عليهم فترك ذلك. بعد ذلك أصبح مشروعا. في زمن أبي بكر تركوا صلاة التراويح جماعة، يصلون واحد اثنين ثلاثة، يعني مجموعات، كل مجموعة تصلي التراويح. جاء عمر فقال: نجمع الناس كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف إمام واحد يصلي بهم، وجعل أبي بن كعب يصلي بالناس. هذا ليس بدعة، هذا سنة، أحيا سنة هجرت. جاءه من جاءه وقال: هذا الذي تفعله بدعة، قال: نعمة البدعة. إذا كانت هذه بدعة نعمة البدعة، وهي ليست بدعة، لكن تكون بدعة في المعنى اللغوي، لأن البدعة في اللغة يعني شيء جديد. الناس تركوا التراويح في زمن أبي بكر، ثم جاء عمر وأعاد الناس إلى مثل ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. والمنهي عنه هو الابتداع في الشرعي، وعمر لم يبتدع في الشرعي، وإنما أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر رضي الله عنه وكذلك أبو بكر وكذلك عثمان وكذلك علي فعلهم يعتبر سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يعني فليس في هذا دليل الذي قد يستدل به من يقول هناك بدع حسنة. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة الصحيح أنها ركن في الصلاة، فيقرأها المصلي في كل صلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لكنه يقرأها في الصلاة الجهرية بعدما يسكت الإمام، فإن لم يسكت الإمام قرأ الفاتحة ثم هو أنصت فيما بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا العموم يشمل الإمامة والمنفردة والمأموم. يقول هل من السنة النحر لوحدك بدون أن توكل أي وكيل؟ نعم، لو أن الإنسان نحر هديه أو أضحيته فهذا يعني مشروع. يقول هل يجوز الصلاة في الحجر؟ الحجر هو من الكعبة، فتكون الصلاة فيه مثل الصلاة داخل الكعبة، والصلاة داخل الكعبة تجوز. هل يجوز الحج عن أبي المتوفى مع العلم أنه قد حج حجة الإسلام؟ نعم، المتوفى يجوز الحج عنه سواء حج الفريضة أو حج النفل. وهل أنوي باسمه في كل أعمال الحج من نية أو طواف أو سعي أو رجم؟ لا، تنوي من الميقات، تنوي عن والدك وتقول لبيك اللهم حجا عن والدي، وإن سميته فليس فيه بأس. هل يجوز صلاة الاستخارة في الذهاب للحج؟ لا، الأعمال المتمحض شرعيتها ما يحتاج لها استخارة، ما تستخير لتصلي أو لتحج، إلا إذا كنت تخشى في طريقك للحج عائق أو نحو ذلك فيكون هنا لك أن تستخير، ولا الأصل عدم الاستخارة في أداء العبادات لأنها خير كلها. يقول أنا أحج لأول مرة، أنوي أن أحج مفردا، هل الحج مفرد فيه إخلال؟ الحج أنواع نسك الحج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، وكلها جائزة باتفاق أهل العلم. الخلاف بين العلماء في الأفضل، وقد ذكرنا ذلك في الدروس الماضية، وكل واحد من هذه الأنساك الثلاث يكون أفضل في حال من الأحوال، وكلها فيها إجلال وتعظيم. إن حجيت مفردا أصبت، وإن حجيت متمتعا أصبت، وإن حجيت قارنا أصبت وتأدت الفريضة. كل من يحج هو يعظم شعائر الله عز وجل، هو لماذا حج؟ ليؤدي هذه الفريضة التي افترضها الله عز وجل القادرين من عباده، فيكون عظم شعائر الله بأداء النسك، سواء لأنه سيطوف بالبيت ويسعى ويقف بالمزدلفة وعرفات ومنى ويرمي الجمار، وهذه كلها شعائر تعظم وكلها تكون في الحج. هل يجوز الاستدانة والاقتراض من أجل تكمل التكليف السفر للحج؟ إذا كان حج الفريضة وعنده وفاء لهذا الدين فما في بأس، مع أنه لا يجب عليه إلا إذا كان يستطيع ببدنه وبماله، يجد المال الذي يكفي لتحصيل النفقة وما يحتاج إليه من سكنة وخلافه من حين يسافر إلى أن يعود إلى بلده. يقول يوم الحج الأكبر بعد رمي الجمرة الكبرى هل يرجع إلى منى الثلاثة أيام أو يطوف طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة والرجوع إلى منى؟ هو يوم الحج الأكبر أو يوم النحر يفعل أربعة أشياء: يرمي جمرة العقبة، يحلق أو يقصر، ينحر هديه إن كان عنده هدي، يطوف بالبيت. هذه الأربع أشياء تفعل في هذا اليوم، ولو قدم واحدا منها على الآخر يصح ذلك كله، لا يشترط فيها الترتيب. وإن كان الأفضل أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف بالبيت، لكن لو قدم واحدا منها على غيره كل ذلك يصح، ولو فعلها في النهار صح، ولو فعلها في الليل صح، لأن رمي جمرة العقبة يستمر، يعني الأفضل من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، ويصح لو فعله بعد الانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل، وكذلك الوقت الذي يصح فيه الرمي أيضا يصح فيه الطواف والسعي لو ذهب إلى البيت فطاف. فيرمي جمرة العقبة في هذا اليوم ويحلق شعر رأسه ويقصره ويتحلل التحلل الأول. إذا فعل اثنين من ثلاثة، الثلاثة التي يحصل بها التحلل الكامل: رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، الطواف. هذه الثلاثة إذا فعلها تحلل كامل، لكن إذا فعل اثنين منها تحلل الأول. فهذا الذي يفعله في يوم العيد. يقول أريد أن أحج متمتعا فهل لي الصيام مع القدرة على الهدي؟ لا، الذي يقدر على الهدي لا ينتقل إلى الصيام، الصيام بدل، والبدل لا ينتقل إليه إلا إذا عجز عن المبدل منه، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتهم، تلك 10 كاملة، يعني لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الهدي ولم يقدر عليه، أما لو كان يقدر فلا يصح منه الصيام. يقول ما حكم المرأة في دخول مسجد النبي وهي في العادة الشهرية، يقصد الحيض؟ ما تدخل المرأة إذا حاضت، ما تدخل المسجد، ما تدخل المسجد، من هي عن ذلك. وما حكم مناسك الحج والمرأة في حيضها وكذلك العمرة؟ تحرم بالحج أو بالعمرة، لأن الإحرام لا يشترط له الطهارة، وتفعل كل الأفعال إلا الطواف بالبيت. لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فتفعل الحائض المناسك كلها، ترمي الجمار، تبيت بالمزدلفة، وقبلها تقف بعرفات، كل ذلك. السعي تبع للطواف، السعي تبع للطواف، فإذا طافت سعت. لكن لو طافت وهي طاهر ثم حاضت قبل السعي تسعى، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، لا يشترط الطهارة للسعي، إنما الطهارة تشترط للطواف، لكن السعي تبع للطواف، فالأفضل أن لا يقدم السعي على الطواف. يقول ما حكم دفع ثمن الهدي هنا في المدينة؟ ما في بأس، أنت تدفعه للبنك، ينوب عنك البنك في الشراء وفي الذبح. يقول إذا كان الشخص معه امرأة كبيرة في السن تطوف معه، هل يرمل في مكانه؟ نعم، إذا كان ما يتيسر له إلا ذلك له أن يرمل ولو يسيرا. يقول هل السنة التلفظ بالنية للعمرة والحج والدليل على ذلك؟ يعني بالنسبة للحج والعمرة لو تلفظ بما نوى فليس فيه باس، لو قال لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، أو قال لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا، فليس في ذلك باس، ليس في ذلك باس. يقول قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هل هذه الآية تخص عمل المتمتع؟ المتمتع والقارن، المتمتع والقارن، وكذلك المفرد أيضا، يعني لا يأخذ شيء من شعره ولا ظفره ولا شيء من محظورات الإحرام حتى يأتي الوقت الذي يحصل فيه النحر، وهو اليوم الأول، يوم الذي يحصل فيه التحلل. يقول قراءة القرآن إلى الميت ممكن؟ لا، ليس ذلك مشروعا، يعني ما يقرأ القرآن ويهديه للميت لعدم الدليل الدال على ذلك، وإنما ينتفع الميت من الحي بأن يحج عنه، أن يعتمر عنه، أن يتصدق عنه، أن يدعو الله له، فهذه الأشياء التي يصل ثوابها إلى الميت. يقول إذا أتى الحاج بشيء من محظورات الحج ناسيا فهل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، إذا فعل شيء من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فليس عليه في شيء، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال قد فعلت، قال قد فعلت، وكذلك جاء في آية الصيد من قتله منكم متعمدا، ومفهومه أن غير المتعمد ليس عليه جزاء في ذلك، يعني ويدخل في ذلك المخطئ والناسي والجاهل فليس عليهم شيء. والحديث أيضا من الحديث ما الذي جاء فيه عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا دليل على أن من فعل شيئا من المحظورات وهو جاهل أو ناسي أو مخطئ أنه لا شيء عليه. تأخير طواف الإفاضة بعد اليوم العاشر نعم يجوز، يعني لو طاف طواف الإفاضة في اليوم الحادي عشر أو بعد ذلك فإنه يجوز. طواف الإفاضة ما يفوت وقته، طواف الإفاضة ما يفوت وقته، وإن كان الأفضل يفعله في اليوم العاشر، لكن لو أخره إلى آخر ذي الحجة أو بعد ذلك فلا يفوت وقته. يقول هل يجوز قيام الليل بعد الأذان الأول؟ نعم، يعني الليل يبقى إلى طلوع الفجر الثاني، فلو قام الليل في هذا الوقت ما فيه بأس. يقول وكم عدد الركعات؟ لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل حدا، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فليصلي ما شاء فليصلي ما شاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.